بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا الله توكلت على الله. تقدم تصوير استصحاب العدم الأزلي في الشك في قرشية المرأة، وذكرنا عن السيد بحر العلوم قدس سره في بعض كتبه أنه قال فإنه يقال إنها يعني المرأة وإن لم تكن مسبوقة بانتساب إلا أن عدم الانتساب بقريش أزلي ضرورة عدمه بعدم احنا وقت اشتباه هو كاتب طرفيه الأزلي، يعني مطمئن أنه طرفه الأزلي. شنو طرفيه الأزلي؟ عبارة كلش تصير سمجة، صحيح لو لا؟ فالمفروض هم نصحح ما قرأناه سابقا. إلا أن عدم الانتساب بقريش أزلي ضرورة عدمه بعدم طرفه الأزلي، وهو كاف ها هنا، فإنه يثبت أنها امرأة لم يوجد بينها أيضا هم به اشتباه وبين قريش انتساب، فتبقى مندرجة في قوله صلى الله عليه وآله المرأة إذا بلغت إلى آخره. ويرد استصحاب الآخر، يعني طبيعي لأنه هذا ما يترتب عليه أثر عملي، ومن ثم يصور استصحاب العدم الأزلي في المرأة اللي هو ينطلق منين؟ ينطلق من أنها قبل أن تولد، من باب السالب بانتفاء الموضوع، قبل أن تولد يمكن يصدق عليها أنها ليست قرشية لأنه السالب بانتفاء الموضوع صادقة مو كاذب، يصدق عليها أنها ليست قرشية. هذا المطلب مبني على ماذا؟ على أنه استصحاب العدم الأزلي يجري ويمنع مثلا من القول أنه هذا ليس عرفيا، أنه كذا إلى آخره، مما هو يرجع إلى الشأن الكبرى. هو هم يطبقه على ماذا؟ على مورد النسب. إحنا إذا بالكم من دخلنا في هذا البحث قلنا أن البحث في استصحاب العدم الأزلي يعني بيننا وبينه مسيرة يوم للفارس الأصولي. طبعا إحنا مو فرسان فراح نتأخر هواي، ولكن يعني إن شاء الله في العام والخاص يبحث قريب، يعني مو بعيد عنا، إن يوما عند ربك يعني زين. فالمهم أنه في البحث القادم إن شاء الله الآن وين بحثنا يتركز؟ يتركز على موضوع البحث، وهو أن النسب بناء على تمامية استصحاب العدم الأزلي كبرويا في علم الأصول، بناء عليه أن النسب هل يمكن إجراء الاستصحاب فيه أو لا، يجي هذا البحث. واضح إن شاء الله؟ فعندنا توقف تقريبا هو يبين المختار في استصحاب العدم الأزلي بهذا الكلام، أرجو أنه تعيروه الاهتمام اللازم للتأكد من أنه على الموازين. ولكن قد يقال بأنه على القول بصحة استصحاب العدم الأزلي، اللي هو هذا أمر أصول إن شاء الله نبحث بالأصول قريبا، فإنما يجري ذلك فيما كان من عوارض الوجود التي لا تتقوم بها ماهية الأمر المستصحب، التي يمكن أن تفارقه وجودا، عوارض الوجود قابل أن تنفك عنه وجودا. أما الذاتيات التي تتقوم بها الماهية أو التي تقوم الماهية فلا حالة لها سابقة، إذ هي من الأزل إما متصفة بها أو غير متصفة بها، فلا يقين سابق بعدم الاتصاف كي يصح استصحابه. يعني أنا بالنسبة للمرأة اللي هي تشك بنفسها أنها قرشية أو لا، هي ما تقدر تحرز تقول أنا لم أكن قرشية، ما تقدر تقول هذا الكلام. ليش؟ لأن نسبها قرشيتها هي مقومة لماهيتها الشخصية، فما تقدر تقول أنا لم أكن قرشية حتى بلحاظ ما قبل وجودها. لأن ما قبل وجودها إحنا مو عندنا موضوع ننفي عنها القرشية، صحيح؟ يقول هذه لم تكن قرشية، صحيح؟ هذه كلمة هذه تدل على ماذا؟ هي المرأة، مو هذه يعني جارتها، صحيح لولا؟ أو امرأة من خزاعة مثلا، هي أكيد أصلا مو من قريش، خارج عن كنعان، شو يعني النبي؟ هذه كن هي مو غيرها، صحيح؟ إذا هي هذه كلمة هي مو مشيرة إلى ذات المرأة؟ ذات المرأة مو إلها مقومات ما هوية للشخصية؟ مو ما هوية يعني أقصد ما هي النوعية، واضح؟ بعد إن شاء الله هنا ما يصير اشتباه عندكم. ونحن نقول ما هي يعني شنو مرادنا عادة في يعني دروسنا المنطقية وأمثالنا، يعني الجنس والفصل النوعي اللي مرتبط بهذا. لا، احنا المفروض من نقول ما هي هنا يعني اللي نقول اللي هو ينطبق عليه هي، ما هي هذه المرأة، ما هي يحددها بحيث يشخصها، هي تريد تعرف انه هي ماذا كان حكمها، مو تريد تعرف ان الانسان او المرأة لم تكن قرشية، صحيح لو لا؟ مو تريد تاخذ ما هي النوعية، هو الاثر يترتب على ما هي الشخصية. زين، فيا ترى النسب هل هو من من مقومات الماهية؟ انتم شو تشوفون؟ إذا من مقومات الماهية النسب، فهو من أصلها لو هي موجودة حتى قبل وجودها هي قرشية، المفروض هي عينها مو غيرها، عينها بهذا مو بالمعنى، تدرون بعضها ضيق التعبير، عينها مو بمعنى العين بمعنى المساوقة لمعنى الوجود خارجا، لا، عينها يعني أقصد هي لا غيرها، هي لا غيرها. هذا. أما الذاتيات التي تقوم الماهية فلا حالة لها سابقة، إذ هي من الأزل إما متصفة بها أو غير متصفة، فلا يقين سابق بعدم الاتصاف كي يصح استصحابه، وكون المقام من الأول يتوقف على كون النسب مجرد عارض على الوجود. هنا عوارض الوجود وعوارض الماهية بعد ان صار واضح. يتوقف على كون النسب مجرد عارض على الوجود، لا يقوم ماهية المستصحب، مع ان من الواضح ان نسب الانسان من مقومات ماهيته الشخصية، فكيف يستصحب عدم القرشية أو عدم الأوسية، أن ليست من الأوس أو ليست من الخزرج، أيا كان تبني على ذلك أو أي مثال آخر، ليبنى من خلاله على نفي النسب المحتمل، ومن ثم راح تصير الإشكالية في المقام إشكالية فقهية مرتبطة ببحث النسب. بحثنا بالنسب صار مشكلة فقهية مرتبطة ببحثنا، مو إشكالية مرتبطة ببحث الاستصحاب، إشكالية أصولية مرتبطة بأصل بحث الاستصحاب العدم الأزلي. واضح إن شاء الله؟ مثلا أنت عندك شك بالطهارة بالنجاسة، فأنت بعض الأحيان ما تدري الحالة السابقة، تقول أنا استصحب العدم الأزلي. شك بالتذكية، تذكية هو أمر عارض على الوجوه مو قوي، أو أمثال ذلك من الأمور اللي إحنا بعض الأحيان قد يكون منها الجهة، ماكو مانع أن نجري استصحاب العدم الأزلي من حيثها. أما هنا في المقام النسب هو خصوصية هذه، ماذا نفعل؟ تستصحب عدم الزوجية، عدم الوقفية، عدم الرقية، عدم كل، لا بأس، كل ما عندنا مشكلة به من هذه الناحية، يبقى بعد أنت والكبرى الأصولية استفدت من أدلة الاستصحاب أنه يشمل هذا المورد فبها ونعمل، ما استفدت بعد على الكلام الأصولي هناك، أما في المقام عندنا إشكالية خاصة متعلقة بموقع النسب من الماهية التي يجرى الاستصحاب فيها. صار واضح؟ ومن ثم بعد ما راح نقدر نبني على الاستصحاب في هذا المقام، وإن كان هو استصحاب نافي، طبعا هو مو استصحاب راح يثبت النسب، هذا الاستصحاب راح ينفي النسب، تدرون ما راح يثبت، مو مثل الشهرة تثبت النسب، وإنما هو راح أو الفراش يثبت النسب، هذا لا، هو راح ينفي النسب، لكن حتى هذا هم ما راح نحصله من الاستصحاب. وعليه فهذا المرء المشكوك، بعد مو إلا المرء خلينا نتكلم بشكل عام أوسع من ذلك، وعليه فهذا المرء المشكوك نسبه لا يمكن نفي النسب عنه لعدم استقرار اليقين بعدمه في المرحلة السابقة، إذ يمكن الإشارة إذ يمكن الإشارة العقلية إليه حتى قبل وجوده على غرار ما ورد في زيارة سيدة النساء صلوات الله عليها. قبل أن نجي مثال الزيارة العربية أنفر النكتة ربما تكون نافعة. احنا من نشير الى هذا الشخص بلحظ ما قبل وجوده، من نشير الى هذه الاشارة، الى الاشارة لابد ما اخذه بنظر الاعتبار خصوصيات اللي هي مميزة بينه وبين غيره. هذا المطلب هم ما له علاقة باصالة الماهية واصالة الوجود، احنا ما قاعد نتحدث بحث فلسفي عن العلاقة بين الوجود والماهية وحقيقة وكذا، مو هذا، لا، أنت تستصحب شأنا من شؤون هذه المرأة، من تستصحب شأنا من شؤونه، إذا هذا الشأن تستصحب عدمه، إذا هذا الشأن هو من مقوماتها بعد مو قابل أن تستصحب عدمه، لأن هو من مقومات، فهذا وين راح يدخل؟ راح يدخل في حقيقة المرأة، بعد مو في العوارض والطوارئ عليها اللي نقدر نتعقل انفكاكة عنه، لأن بمجرد ما تصور انفكاكة عنها أو المرأة أو الرجل، من تصور انفكاك النسب عنه بالحقيقة إن اختلفت الماهية. فإحنا نقدر نأخذ قاعدة، هذه هم راح تنفعنا كبرويا، أن كل مورد يراد إجراء الاستصحاب العدل من الأزل فيه ويكون الأمر المستصحب مقوما لذات الشيء، سخليك من الاسم الماهية والوجود، بعض الأحيان إحنا مو هذه القضايا تشوش، وبعض الأشخاص هو مأنوسون بالاصطلاح الفلسفي فقد يكون يرتبك عليهم الحال. إحنا بعد مرادنا وضحنا كل شيء نريد نستصحبه إذا كان مقوما لذات ذلك الشيء، بعد هذا مقابل لأن نستصحب عدم الأزلي، لأنه عدم الأزلي مساوق لعدم الماهية، بعد ماكو يقين سابق بعدم تحققه حتى نبني على عدم تحققه. واضح إن شاء الله. وعليه فهذا المرء المشكوك نسبه لا يمكن نفي النسب عنه لعدم استقرار اليقين بعدمه في المرحلة السابقة، إذ يمكن الإشارة العقلية إليه، المرحلة السابقة نقدر أن نشير عقلا إليه قبل وجوده على غرار ما ورد في زيارة سيدة النساء صلوات الله عليها، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة. بناء على أن المراد منه أن الامتحان كان قبل الخلق والإيجاد، قبل أن يخلقك، صحيح، يعني قبل إيجادها. بمعنى ماذا؟ العلم الإلهي بتلك الذات الطاهرة الصابرة، فهذه الذات هي طبيعتها تكون صابرة، فهو علم بها قبل أن توجد. من المعقول أنه يتعلق العلم الإلهي بالمعدومات، صحيح لولا؟ هذا بعد مسألة كلامية، وما كو احتمال انه هو كيف يوجدها اذا ما يتعلق العلم بها، صحيح لولا؟ فلا بد يتعلق العلم بها. يتعلق العلم بها عندما علم بها، هي كيف كانت قبل وجودها، هي لها ذاتيات، صحيح لولا؟ هي بعدها ما موجودة، ما طرأت عليها طوارئ الزمان والمكان إلى آخره من الأمور العارضة، لكن خصوصيتها ذاتياتها موجود. هي فاطمة صلوات الله عليه، مو غيرها، هي فاطمة، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، مو من مقوماتها أنها بنت محمد صلى الله عليه وآله. فبالنتيجة صارت هي حتى في فرض عدم وجودها، قبل وجودها، في فرض عدمها الأزلي من ما قبل الوجود، هي بالنتيجة هي. فما تقدر تستصحب مثلا، أو ما تقدر بعد تلاحظ هذا الشيء. فكما أن الزهراء صلوات الله عليها نسبها هو مقوم لذاتها وماهيتها، وكل امرأة بل حتى كل رجل نسبه مقوم لخصوصياته. بالنتيجة احنا ساقلنا بناء، احنا ما عدنا بحث في الزيارة، احنا اخذنا مثال للمطلب. نعم. ومن ثم لا يمكن اليقين بعدم كون المشكوك نسبه الآن لم يكن منذ الأزل منتسبا إلى ذلك النسب. ما نقدر نقول عن هذا الشيء، صحيح؟ فش راح يصير؟ راح يصير غايته، أشوي نكمل المطلب، غايته احنا نقول هذا ما عنده نسب بهذا المعنى، بمعنى أنه هو ما موجود، من باب أنه ما موجود فالنسب ما موجود. إيش راح يصير؟ مو نسبه ما موجود، النسب ما موجود. وهذا شنو فائدته؟ ما يصلح أنه تأخذ من عنده نتيجة أن نسبها، لأن هو أي عدم اللي إحنا نريده، نريد العدم النعتي، العدم النعتي اللي هو يوصفها أنه هذه ما كانت موجودة، صحيح لو لا؟ بس خلوكم من هذا الاصطلاح النعتي والمحمول، احنا نريد نحرز عدم نسبها، عدم نسبها هي، مو عدم النسب مطلقا كبروي، عدم النسب مطلقا هذا ما راح ينفعنا. عدم النسب اللي هو ناشئ من عدم موضوع النسب هذا ما راح ينفعنا بعد. واضح ان شاء الله؟ لماذا؟ لأننا لا نحرز الإشارة إليه. نعم. هذا خلاصة القضية. وعليه بعد راح نوصل إلى نتيجة مختلفة مع السيد بحر الأنوار قدس سره. وعليه فلا يجلد استصحاب في الأنساب وإن اشتهر ذلك بين الأصحاب. لا، هو هذا الاستصحاب المعهود، بل هو شنو أصلا بالنسب؟ هو ما نقدر نتعقل غيره، هو من باب الأولى غيره، يعني إذا هذا ما يجي من باب الأولى. ومن هنا فلا حاجة للبحث في تصوير الأثر العملي للنسب فيما عدا القرشية والهاشمي وأمثالهما مما ورد فيه حكم خاص على عنوانه، على عنوانه الخاص، فيبطل استصحاب العدم الأزلي للأنساب فيما عداه. نانا أكو مطلب، لو فرضنا أجرينا الاستصحاب، العبارة مو كلش واضحة مجملة، لو فرضنا أجرينا يعني غضضنا النظر، تنزلنا عن هذا الإشكال وقلنا أن الاستصحاب العدم الأزلي يجري في الأنساب، طبعا لا يجري الاستصحاب إلا بلحاظ أثر عملي، وإلا يكون أصلا مثبتا كما تعلمون. إذا إحنا تحركنا في المطلب على مذاق أن النسب لا موضوعية له، راح يتعطل الاستصحاب إلا فيما له أثر عملي فقهي. يعني ماذا؟ يعني الهاشمي بالنسبة للزكاة أو بالنسبة للخمس، يعني القرشية بالنسبة للحيض، وما ما عدا ذلك بعد شنو عندنا؟ قد يصادف استحباب الزواج من مثلا العرق الفلاني أو القبيلة الفلاني أو كراهة الزواج، هذا غايته هم يصير عندنا في المنشأ، أنه إذا شككنا أنه هذه من العرق الفلاني بناء على صحة النصوص واعتبارها في هذا المجال، وما بناء على عدم اعتبارها أيضا بعد القضية ما راح يصير لها أي مورد. فإذا ما راح يصير فد أثر في هذا الشأن عادة. زين،
إلا بلحاظ ماذا؟ إلا بلحاظ انتقال إرث جواز الزواج. هذه محلولة من احتاج بها أصحاب العدم الأزلي. هذا هو نستصحب ماذا؟ عدم جواز الزواج مثلا، أو نستصحب عدم انتقال الإرث. بعد ما نحتاج استصحاب الموضوع، نروح للحكم نفسه اللي هو محل الكلام، نحل القضية بناء على ما انتهينا إليه، وهو أن الأنساب هي بذاتها لها موضوعية عند الشارع. لو فرضنا حلت مشكلة الاستصحاب في الأنساب لجرى ذلك بنحو مطلق، لا شكينا أنه هذا مثلا هاشمي أو غير هاشمي، بغض النظر عن قضية الخمس والزكاة اللي هي قلناها مرتبطة بحكم خاص. هو أصل البناء على هاشمي، بعد لازم نستصحب عدم هاشمي من الناحية. أو إذا شكينا أنه هذا من خزاعة، من الأوس، من الخزرج، من همدان، من طي، أيا كان من قبائل، أيضا همات نقدر نستصحب عدم الكلام بعد، لأن هو النسب إلى موضوعية عند الشارع كما سبق أن ذكرنا ذلك. فما دام إلى موضوعية بعد ما عندنا مشكلة من الناحية. فإذا إشكاليتنا في جريان الاستصحاب من الأنساب ترجع إلى إشكالية في نفس الأنساب، مو إشكالية في الأثر العمل الذي يترتب عليها. واضح إن شاء الله. فقد تقدم مفصلا أن للنسب مطلقا موضوعية لدى الشارع بحسب ظاهر الأدلة التي تقدمت في أوائل البحث، وأن حفظه من الأغراض الهامة لدى الشارع، وكفى بذلك أثرا مصححا لجريان الاستصحاب، يغني عن التماس الحل لذلك بجواز أو حرمة انتسابه أو انتفائه تكليفا. قد يكون يجي واحد يقول احنا نريد نحل القضية بشكل عام، شو نقول؟ نقول هذا هو يحرم عليه أن ينتسب، يحرم عليه أن ينتفي من النسب إذا ما كان واقعي، لأنه كفر بالله العظيم من انتفى مثلا من كذا من نسب وإن دق بالكم مثلا، أو ما أشبه ذلك من الأمور. ادعوهم لآبائهم مثلا، هذا مرتبط أيضا يترتب إلى أثر وما أشبه ذلك. المشكلة نقول مو هذه، لأنه هذه الأمور تنحل ما تنحل بعد ما تستحق أن هو نبحث عنها، لأن أصل المطلب عندنا قصور موضوعي في الأنساب عن إجراء الاستصحاب. فالإشكال الرئيس في المطلب ليس في تصوير الأثر الشرعي، بل في أصل تصوير الاستصحاب نفسه وأصل تحقق اليقين السابق فيه الذي هو موضوع الاستصحاب وركنه الأول. وبهذا صار واضح المطلب. وبهذا يتم ما عن لي من أمارات تثبت النسب، ألحقت بها الاستصحاب رغم أنه لا يثبت النسب بل ينفيه، ورغم أنه ليس بأمارة فهو الأصل الوحيد الذي يحتمل أن يستفاد منه تنقيح النسب ولو من جهة نفيه. فألحقنا لماذا؟ لأن هو الأصل الوحيد الذي هو إلى شأنية هذا الأمر. ما لما أن نجي أصالة الحل وأصالة البراءة وأمثال ذلك يعني، وإذا عدنا الاستصحاب صحيح لولا. فهذا بعد خم من نفرد بحث خاص نقول عدنا أمارة، هو يصير ملحق بالأمارة وإن لم يكن هو أمارة واقعة، لكنه ملحق بالأمارات لكونه أقرب الأصول إلى الأمارات، وكفى بذلك مصححا لإضافته في المقام. فبعد ماكو إشكال منهجي بإلحاق الاستصحاب، واضح صار، لأنه هو إحنا ما له معنى أن نجي نفرد له عنوان مستقل في مقابل الأمارة، فنذكره في ذيل الأمارات تبعا لها. والمنشأ في التجاوز أنه هو له شأنية إثبات النسب ولو احتمال علمي، احنا مناقشنا وانتهينا إلى أنه لا يصبح لذلك، لأنه في مقام المنهجية هم احنا منلاحظ النتائج، نلاحظ ما النتائج المحتملة، هو يحتمل أنه يجري الاستصحاب فتنحل القضية على هذا الأساس. ويحسن في ختام ذلك أن نشير إلى ما ذكره بعض الأفاضل المعاصرين من القرائن العقلية التي قد
تحف بدعوى النسب وتوجب الاطمئنان به. طيب في الحقيقة وين تدخل؟ في الاطمئنان. احنا ما ذكرناها في الاطمئنان، كان المفروض انه هذا نرحلها في البحث، دخلها في بحث الاطمئنان، انسب يصير، لانه هذا من ما يتحقق بمصادق الاطمئنان، من قبيل ما رواه محمد بن محمد المفيد في الإرشاد، قال: روت العامة والخاصة أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فكلاهما كلتاهما مدعية وكلتاهما منكرة. تلاحظون بعد واضح إن شاء الله، منكرة الدعوة الأخرى. فالتبس الحكم في ذلك على عمر، ففزع إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على التنازع. الكاذبة ما اعترفت، فقال علي عليه السلام: ايتوني بمنشار. فقالت المرأتان: فما تصنع به؟ قال: أقده نصفين، لكل واحد منكما نصفه. فسكتت إحداهما وقالت الأخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان لابد من ذلك فقد سمحت به لها. فقال: الله أكبر، هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت. واعترفت الأخرى أن الحق لصاحبتها بعد ذلك، وأن الولد لها دونها بعد أن انكشف الحال، فصار الإقرار فيما بعد. على أي حال، هذه الرواية وإن لم يكن لها سند معتبر، لكنها لا تخلو من أهمية. لماذا؟ لأن الشيخ المفيد يشهد بشهرتها بناء على تمامية الإرشاد، وأكو شبهة في أصل كتاب الإرشاد. المهم هي قضية، يعني من القضايا التي قد تحقق صغرى من صغريات الاطمئنان. وأما من حيث الدلالة فواضح أنه هذا رد الفعل التلقائي النفسي من الأم في عاطفتها، كما يقال: ليست الأم الثكلى كالمستأجرة، يعني هي تكون لها خصوصيتها بعد. هذه هم قضية من القضايا الطبيعية. وأيضا ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: توفي رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام وخلف ابنا وعبدا، فادعى كل منهما أنه الابن وأن الآخر عبد له، فأتى يا أمير المؤمنين عليه السلام فتحاكم إليه، فأمر عليه السلام أن يثقب في حائط المسجد ثقبين، ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعل، ثم قال: يا قنبر جرد السيف، وأشار إليه: لا تفعل ما آمرك به، ثم قال: اضرب عنق العبد. فنحى العبد رأسه بسرعة خوفا من ذلك، فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام وقال للآخر: أنت الابن، وقد اعتقت هذا وجعلته مولا لك. على أي حال، هذه الرواية، احنا عندنا بعض النصوص عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه ما بارزني أحد إلا أعانني على نفسه، صحيح؟ من الفرسان العرب بعضهم يعدون بألف فارس مثلا وأمثال ذلك. مرحبا عمرو بن عبد الود، هذه العبارة تشمل الجميع، إلا وعانني على نفسه. فهذا المسكين العبد وقف أمام علم أمير المؤمنين، هم بعد بسهولة يعني انهارت قلاعه بسرعه، يعني صلوات الله عليه. السند معتبر في هذه الروايه،
لأن إسناد الصدوق رحمه الله إلى كتاب قضايا أمير المؤمنين هو قال فيه: فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر. سند حسب الظاهر ما بي مشكلة. ومن حيث الدلالة فإنها وإن خلت هذه الرواية من إقرار أحد المتخاصمين، لكن الاعتبار لهذا الفعل التلقائي الذي كشف عن الواقع كشفا اطمئنانيا، بل قد يكون قطعيا أصلا، فبالنتيجة انحلت القضية. أما لماذا أعتق الغلام؟ هذه مو واضحة، لكن هي مو داخلة في صلب بحثنا. صحيح؟ قل أنا اعتقته وجعلته مولاك، ليش ما أدري؟ جعلته مولا لك، نعم؟ أي المهم بعد إذا هو شلون حكم بذلك صلوات الله عليه؟
بالولاية.
إيه لا أقصد يعني شنو السبب الفقهي للقضية؟ والولاية هو يقدر كل شيء يعني يقرر صلوات الله عليه. أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولايته كولاية رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال، وكذا ما رواه الكليني، نكمل إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.